وإن الله تعالى لم يظلمهم كما قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وأن عذاب الله تعالى لهم هو حق كما تقدم في قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي البحتري الطائي قال أخبرني من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. عزاه في الفتح الكبير إلى الإمام أحمد وأبي داود. وأورده الحافظ ابن كثير عن الإمام أحمد ثم قال وفي حديث آخر لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة، أي حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون العقوبة. انتهى ملخصا من النهاية. قوله تعالى فسحقا لأصحاب السعير أي فبعدا لهم من رحمة الله تعالى وهو دعاء عليهم. وهو أي فسحقا هو منصوب على أنه مصدر مؤكد أي سحقهم الله تعالى سحقا. انظر تفسير الألوسي والخطيب وغيرهما. والسحق هو البعد، ومنه قوله تعالى أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد. قوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير في هذا الاعتراف أي اعتراف الكفار بذنوبهم وإقرارهم على أنفسهم بكفرهم كما تقدم في قوله تعالى إخبارا عنهم فكذبنا أي لرسلهم وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. في هذا دليل على أن كفرهم وذنوبهم وأعظمها كفرهم كل ذلك صدر عنهم باختيارهم وإرادتهم، وأنه مستحب الكفر على الإيمان، وأنه مستحب العمى على الهدى، وسلكوا طريق الردى. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى الآية، ولذلك استحقوا العذاب كما قال تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فإن الله تعالى قد أعطى الإنسان الاختيار والإرادة وسائر صفات الكمال التي يتوقف عليها التكليف، ثم كلفه وبين له، وهذا بواسطة الرسل صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم طريق الحق الجامع لخير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أي نكلفه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه أي دللناه وبينا له السبيل أي طريق الحق والرشاد إما شاكرا وإما كفورا. والمعنى أن الإنسان بعد هدي البيان الذي جاءت به الرسل من عند الله إما أن يختار طريق الحق والهدى أو يختار الضلال والردى. فالاختيار ثابت للإنسان شرعا وعقلا وذوقا ووجدانا. أما ثبوت الاختيار شرعا فإن الشارع أثبت للإنسان حالة اختيار ورتب المؤاخذة والمعاقبة على أفعاله وهو مختار لها، كما أثبت الشارع للإنسان حالة اضطرار ورفع عنه المؤاخذة والمعاقبة حال كونه فيها، فقال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب الآية. ثم قال تعالى بعد ذلك فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة شديدة غير متجانف لإثم أي غير مائل لإثم فإن الله غفور رحيم. تبين سبحانه أنه حرم تلك المحرمات في غير حالة الاضطرار إليها، أما إذا اضطر إليها بأن اشتد الجوع على إنسان وخاف الموت على نفسه من شدة الجوع وليس هناك شيء يتناوله سوى تلك المحرمات فلا إثم عليه من تناوله منها قدر الضرورة لأنه مضطر إلى ذلك غير مختار. وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر رضي الله عنهما حين أخذه المشركون فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا باللسان ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، رواه البيهقي وابن جرير وغيرهما. وقد ذكر الفقهاء أقسام الإكراه وأحكامه المرخصة والموجبة، وكما أن الله تعالى أثبت للعبد اختيارا فقد أثبت له الإرادة والمشيئة. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآية، وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اجعلنا منهم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال تعالى في إثبات المشيئة للعبد وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الآية، وقال تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وأما ثبوت الاختيار والإرادة والمشيئة للعبد عقلا فهذا أمر بديهي ظاهر في أعمال الإنسان ومعاملاته وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه، فهو يختار الأنفع والأصلح والمبيع الأجود ويبيع بالثمن الأكثر، فالاختيار في حركاته وسكناته ظاهر. وأما ثبوت الاختيار ذوقا ووجدانا فإن الإنسان يعلم من نفسه أن له أعمالا تصدر عنه بلا اختيار بل هو مضطر إليها ولا يستطيع دفعها كالعطاس والرعشة والتثاؤب ونحو ذلك، وليس أحد من الناس يتساوى عنده صدور أعمال القيام والجلوس وتناول الطعام والشراب وغير ذلك، لا يتساوى صدور هذه الأعمال عنده مع العطاس والتثاؤب، بل يفرق بينهما بذوق نفسه ووجدانه، والناس حوله تفرق بينهما، فمهما عطس وكثر عطاسه وارتفع صوته بالعطاس وضج أهل المجلس فإنهم يعذرونه لأنهم يعلمون أن ذلك صدر لا عن اختياره. فلو قلنا لا اختيار للإنسان في جميع أعماله لكانت جميع أعماله الصادرة عنه هي والعطاس سواء، وهذا لا يقول به عاقل. اختيار الإنسان وإرادته ومشيئته كل ذلك بخلق الله تعالى وإرادته ومشيئته سبحانه. إن الله تعالى خلق الإنسان وخلق له صفات متعددة تنشأ عنها أمور وأمور، وكل ذلك بخلقه سبحانه، فإنه سبحانه هو الخالق وحده أي الموجد للأشياء بعد أن لم تكن، لا يشاركه في ذلك أحد ولا في خلق ذرة. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى هل من خالق غير الله. وقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وبين سبحانه أنه خلق الإنسان وجعله موجودا بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة. الآية. فالإنسان موجود بإيجاده تعالى، وكل مخلوق فهو موجود ما دام يمده الله تعالى بالوجود، فإذا قطع عنه مدد الوجود رجع إلى العدم. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالمخلوق لا يملك الوجود على نفسه. وبين أنه سبحانه أعطاه الحياة. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان حي بحياة خلقها الله تعالى فيه محدودة متناهية. وإذا قيل ليس الإنسان بحي، فما الفرق بينه حيا وبينه ميتا؟ ومن صفات الإنسان التي أعطاه الله إياها صفة العقل، فهو يعقل. قال الله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن صفات الإنسان أنه سميع بصير. قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهو سميع بصير حقيقة واقعية كما وصفه الله تعالى بذلك، فهو يسمع ويبصر. ومن صفات الإنسان التي أعطاه الله تعالى إياها الإرادة، فهو يريد هذا ولا يريد هذا. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن صفات الإنسان التي أعطاه الله إياها المشيئة. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآية. ومن صفات الإنسان التي أعطاه الله إياها الاختيار. قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقد تقدم هذا. وإن جميع تلك الصفات المذكورة وسائر صفات الإنسان هي كلها مخلوقة بخلق الله تعالى وبقدرته وبإرادته ومشيئته سبحانه. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فاختيار العبد وإرادته ومشيئته، واختياره لهذا دون غيره، وإرادته لهذا دون غيره، ومشيئته لهذا دون غيره، وجميع صفاته كلها بخلق الله تعالى وإرادته ومشيئته سبحانه. كما أن جميع أعمال الإنسان وأقواله هي مخلوقة بخلق الله تعالى. فإن قيل يلزم من كون اختيار الإنسان وإرادته ومشيئته وأعماله مخلوقة بخلق الله تعالى وإرادته ومشيئته، يلزم من ذلك أن صفة اختيار العبد وإرادته ومشيئته ليس لها حقيقة ووجودية واقعية، وأنها لا أثر لها في أقوال الإنسان وأعماله وجميع أفعاله. فالجواب عن ذلك أن هذا اللزوم باطل من وجوه. أولا، إذا كان يلزم من خلق الله تعالى لاختيار الإنسان وإرادته ومشيئته، وإن ذلك كله بإرادة الله تعالى ومشيئته، إذا كان يلزم من ذلك أن لا اختيار للإنسان ولا مشيئة له ولا إرادة له ولا أثر لذلك، فيجب أن يجري هذا اللزوم ويطرد في بقية صفات الإنسان التي آتاه الله تعالى إياها، بل يجري هذا اللزوم في أصل وجود الإنسان الذي أكرمه الله تعالى به. فإن الله تعالى هو خلق الإنسان وأوجده بإرادته سبحانه ومشيئته، ولا يلزم من ذلك ألا وجود للإنسان، بل الإنسان موجود حقا وجودا إمكانيا بإيجاد الله تعالى له وبمشيئته سبحانه وإرادته. وإلا فما الفرق بين الإنسان بعد أن أوجده الله تعالى وبينه قبل أن يوجده الله تعالى حين كان معدوما غير موجود؟ قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان الآية، أي فبعد أن خلقه الله تعالى صار إنسانا مذكورا. كما أن من صفات الإنسان أنه حي، وحياته هي بخلق الله وإرادته ومشيئته. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا يقال إنه لا حياة للإنسان لأنها بخلق الله تعالى، لأننا نقول: إذن فما الفرق بين الإنسان الحي والميت؟ كما أن من صفات الإنسان التي خلقها الله تعالى فيه أنه سميع بصير. قال: فجعلناه سميعا بصيرا، فسمع العبد وبصره مجعولان موجودان مخلوقان بخلق الله تعالى وبإرادته ومشيئته، فهو سميع بصير. وإلا فما الفرق بين الإنسان البصير السميع وبين الأصم الأعمى؟ وهكذا من صفات الإنسان الإرادة والاختيار والمشيئة، فهو مريد وهو مختار، وهو ذو مشيئة وهو يريد. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهو يختار. كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهو يشاء. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الآية، وقال تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكل ذلك بخلق الله تعالى وإرادته ومشيئته. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فذوات العباد وصفاتهم وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم التي يتقلبون فيها، كل ذلك مخلوق بخلق الله تعالى وإرادته سبحانه ومشيئته. ومع ذلك فإن لصفاتهم وأعمالهم وأقوالهم آثارا وأحكاما ومسؤوليات تترتب على تلك الصفات والأعمال والأقوال، كما سيتضح قريبا إن شاء الله تعالى، وجميع ذلك بخلق الله تعالى. فالخلق إيجاد الشيء وتكوينه بعد أن لم يكن، هذا خاص به سبحانه، فهو الخالق وحده لا شريك له. ثانيا، إن الله تعالى خلق الإنسان وأعطاه السمع والبصر والإرادة والاختيار والمشيئة وبقية الصفات من القوى العقلية والإدراكية والفكرية والعملية وما هنالك، وكلها بخلقه سبحانه وتعالى، ثم كلفه بالتكاليف الشرعية على نسبة ما خلق، وأعطاه من تلك الصفات والقوى كما بين سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أي نريد اختباره وتكليفه فجعلناه سميعا بصيرا أي وما وراء ذلك من الصفات والقوى التي تجعله أهلا للقيام بالتكاليف الشرعية التي فيها سعادته وصلاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة. وإنما خص ذكر السمع والبصر في قوله فجعلناه سميعا بصيرا لأنهما الطريقان الموصلان الأمور للعقل ليعقلها، ولذلك جاءت التكاليف الشرعية على وجه لا حرج فيه ولا تكليف فوق الطاقة، لأنه سبحانه أعطاه من الصفات والقوى ما يمكنه من القيام بالتكاليف الشرعية. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الآية، وقال تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي إلا ما تسعه قدرتها، لأن التكليف لا يرد إلا بعمل يقدر عليه المكلف. والمراد بوسعها ما دون مدى طاقتها بحيث يتيسر عليها، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الآية، وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الآية. وفي هذه التكاليف الشرعية وترتيب الجزاء عليها ثوابا في الأعمال الحسنة وعقابا في الأعمال السيئة، كما قال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. في هذا دليل قاطع ساطع على أن الإنسان له اختيار وإرادة ومشيئة، وإن كان ذلك بخلق الله تعالى وإرادته ومشيئته. ثالثا أن الله تعالى أخبر في كتابه العزيز أن للعباد أعمالا عملوها وأقوالا قالوها، ورتب على ذلك جزاء إما ثوابا أو عقابا كما تقدم. وفي إسناده سبحانه تلك الأعمال والأقوال إليهم ونسبتها إليهم، في هذا دليل على أن أعمالهم وأقوالهم لها آثارها وأحكامها واعتبارها في الجزاء، وأنها أمر واقعي ليس من باب الوهم أو الخيال، وإن كانت بخلق الله تعالى وإرادته ومشيئته سبحانه، فقد نسبها الله تعالى إلى العباد، وهذه النسبة إليهم لها اعتبارها. قال الله تعالى في المسيئين عملهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، أي وإنا لصادقون في أنهم بغوا وطغوا فاستحقوا العقاب، فنسب البغي إليهم نسبة حقة. وقال تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فإسناده سبحانه وتعالى الكفر للذين كفروا وترتب العقاب على كفرهم دليل على أنهم كفروا حقا لا وهما، وأن ذلك واقعي صادر عن اختيارهم، ولو لم يكن لهم في ذلك اختيار ثابت ما عاقبهم. قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال وما الله يريد ظلما للعباد، وقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. نعم صدق الله العظيم. وفي هذه الآيات دليل على أنهم عوقبوا بعملهم واختيارهم الذي خلقه الله تعالى فيهم. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي طريقا بين الإيمان والكفر يسلكونه، مع أنه لا واسطة بين الإيمان والكفر قطعا، فإن الحق هو الحق لا خلاف فيه، وماذا بعد الحق إلا الضلال، أولئك هم الكافرون حقا، أي هم الذين كفروا كفرا حقا قطعا واقعا لا شك فيه ولا ريب، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، فأثبت لهم إرادة الكفر واختياره، ورتب على ذلك العذاب المهين. وأسند الله تعالى للمؤمنين أعمالهم الصالحة، وأثبت لهم اختيارهم وإرادتهم لها، ورتب عليها جزاءهم وثوابهم وأجورهم. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى في المؤمنين بعد أن أدخلهم الجنة وأعطاهم ما أعطاهم من ألوان النعيم والفضل والكرم الإلهي، قال لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والمعنى أنتم عملتم وأحسنتم وسعيتم فيما يرضي ربكم، فامتثلتم أوامره واجتنبتم ما نهاكم عنه، فهذا جزاؤكم وسعيكم مشكور ومرضي ومقبول. فالله تعالى يشكرهم على سعيهم وأعمالهم التي عملوها ابتغاء مرضاته سبحانه خالصة لوجهه الكريم. وقد ذكر سبحانه في الآيات الكريمة المتقدمة على هذه الآية في سورة الدهر، ذكر فيها صدقهم في أعمالهم وإخلاصهم وبغيتهم، فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، أي بالأعمال، ولا شكورا، أي بالثناء والأقوال. فهم لا يريدون من المخلوقات لا جزاء ولا شكورا، وإنما يريدون شكر الخالق وجزاءه جل وعلا. ولذلك لما دخلوا الجنة وقد أعطاهم الله تعالى ما أعطاهم من الثواب العظيم والنعيم المقيم، قال الله تعالى لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا ذا الفضل العظيم، بجاه حبيبك الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله تعالى يشكر المؤمنين المحسنين على إحسانهم في عملهم وإخلاصهم له سبحانه. قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، فهو سبحانه يعطي بيسير الطاعات الخالصة كثير الحسنات والخيرات، ويعطي بالعمل الصالح الخالص في أيام معدودة نعما في الآخرة غير محدودة. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج وإذا كلب يلهث، أي أخرج لسانه من شدة العطش والحر يأكل الثرى. قال في التيسير: الثرى هو التراب الندي، والمراد هنا التراب مطلقا. انتهى. يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه أي فمه حتى رقى فسق الكلب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فشكر الله تعالى له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في كل كبد رطبة أجر. قال في التيسير: أخرجه الثلاثة، أي الشيخان ومالك وأبو داود. فعليك برحمة الإنسان ورحمة الحيوان، وإياك والظلم. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض هوامها وحشراتها، كما في التيسير. قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الكلام على ذلك له وجوه. الأول: الخشية من الله تعالى هي كمال التعظيم والإجلال لله تعالى مع الخوف من عذابه. وكلما ازداد المؤمن علما بعظمة الله تعالى وكمال أسمائه الحسنى وصفاته العليا، زادت خشيته من الله تعالى. وإن أعلم الخلق بالله تعالى وأخشاهم لله تعالى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسول الله تعالى. روى الشيخان عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا ترخص فيه، فتنزه عنه قوم فبلغه ذلك، فخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، كما في تيسير الوصول. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، الآية. وقد بين الله تعالى أن الخشية من الله تعالى هي من صفات المؤمنين الفائزين. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. كما بين سبحانه أن الخشية من الله تعالى هي من صفات السابقين المقربين. قال الله تعالى في سورة المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل الخشية من الله تعالى ومنزلة البكاء من خشية الله والبكائين من خشية الله تعالى. روى الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله تعالى، وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلج النار أي لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله تعالى ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سيدنا العباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تعالى تحاتت أي تساقطت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها رواه أبو الشيخ والبيهقي واللفظ له كما في الترغيب قال وفي رواية للبيهقي كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت شجرة فهاجت الريح فوقع ما كان فيها من ورق نخر وبقي ما كان فيها من ورق أخضر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما مثل هذه الشجرة؟ فقال القوم الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمن إذا اقشعر من خشية الله عز وجل وقعت عنه ذنوبه وبقيت له حسناته وروى الترمذي وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك بشرى للمؤمنين روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له قلنا نعم يا رسول الله قال إن الله عز وجل يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي فيقولون نعم يا ربنا فيقول لما فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفرتي اللهم اجعلنا منهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوجه الثاني قوله تعالى لهم مغفرة وأجر كبير أي لهم مغفرة عظيمة تأتي على جميع ذنوبهم وفي هذا بيان فضل الخشية من الله تعالى وثواب أهل الخشية عند الله تعالى وتقديم ذكر المغفرة على ذكر الأجر الكبير من باب تقديم التخلية على التحلية فخلاهم عن آثار الذنوب والآفات ثم حلاهم بالفضل والنعيم والكمالات وقوله تعالى وأجر كبير أي لا يقادر قدره ولا يعلم قدره إلا الله تعالى وقد وصف الله تعالى الأجر الذي يعطيه الله تعالى عباده المؤمنين في غير هذه الآية الكريمة بأنه عظيم قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فالله تعالى رب العالمين يصف ذلك الأجر بأنه عظيم روى الإمام أحمد عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى قال أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة قال وما أعجبك من ذلك فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة انظر تفسير ابن كثير وغيره وعن المغيرة بن شعبة رواه عنه مسلم والترمذي كما في تيسير الوصول رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل موسى عليه السلام ربه تعالى ما أدنى أهل الجنة منزله قال سبحانه هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي رب وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رب رضيت فيقول لك ذلك ومثله 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 فيقول في الخامسة رضيت رب فيقول الله تعالى هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رب رضيت فقال موسى عليه السلام فأعلاهم منزله قال تعالى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر اللهم اجعلنا منهم بجاه رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندك. الوجه الثالث قوله تعالى لهم مغفرة وأجر كبير، وكما أخبر سبحانه وتعالى أن لهم الأجر الكبير وأن لهم الأجر العظيم، أخبر أيضا أن للمؤمنين زيادة فضل من الله تعالى فوق أجورهم على أعمالهم. قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أي لن تخسر أو تهلك ليوفيهم أجورهم أي في مقابل أعمالهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وهذا الفضل الذي يزيدهم الله تعالى إياه ليس له حد ولا انتهاء، كل على حسب مقامه ومنزلته عند الله تعالى. وإن أعظم فضل يزيدهم الله تعالى وأعلاه هو رؤيته سبحانه، يدل على ذلك ما سيأتي. قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر أي قتام وسواد ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. روى مسلم والترمذي كما في تيسير الوصول عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد بلفظ كما في تفسير الحافظ ابن كثير عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وروى ابن جرير وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله يبعث يوم القيامة مناديا ينادي: يا أهل الجنة، بصوت يسمعه أولهم وآخرهم، إن الله وعدكم الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. فيا رب بالخل الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولك وهو السيد المتواضع، أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع، فبابك مقصود وفضلك زائد، وجودك موجود وعفوك واسع. قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. في هذه الآية الكريمة يبين الله لعباده أن علمه سبحانه بإسرارهم القول وبجهرهم به هو على حد سواء، فليراقبوا ربهم فيما يسرونه من القول وفيما يجهرون، فإن علمه محيط بذلك كله. ثم أكد سبحانه ذلك وقرره وأقام الدليل عليه، فقال: إنه عليم بذات الصدور، والمعنى أنه عليم علما محيطا بجميع مضمرات العباد وأسرارهم الخفية المستكنة في صدورهم، فكيف يخفى عليه ما يسرونه من القول وما يجهرون به. ويجوز أن يراد بذات الصدور القلوب التي في الصدور، والمعنى أنه عليم بالقلوب وأحوالها ومن طوت عليه وما يجول فيها، لا يخفى شيء من ذلك عليه. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وفي هذا بيان إحاطة علمه سبحانه بجميع الأشياء، فهناك الجهر بالقول وهناك السر وهناك الأخفى. أما الجهر فهو ما رفعت به صوتك وسمعه من حولك، وأما السر